وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا.
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خلق كفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
يا الله الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. ها نحن معكم أيها الأحبة وتفسير ميسر آخر لآيات سورة الزخرف المباركة، نبدأها بالاستماع إلى الآيتين 43 و44، فكونوا معنا مشكورين.
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
أيها الأكارم، للمراد من كلمة ذكر هناك معنيان، أحدهما التذكير والآخر ذكر العظمة والصيت الحسن، أي أن هذا القرآن سبب للتذكر والانتباه من الغفلة، أو سبب لذكرك في التاريخ، فهو سبب عظمتك وعظمة أمتك. مما تعلمنا هاتان الآيتان أولا، لا ينبغي أن يكون لعمل قلوب تأثير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، من كان في الصراط المستقيم ومتصلا بالوحي فإن عليه أن يكون جادا ونشيطا في سعيه وعمله. وثالثا، لا ينبغي لنا الشك في حقانية الطريق بسبب عدم إيمان الناس به. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 45 من سورة الزخرف.
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
أيها الأفاضل، ورد في الآيات السابقة استخدام كلمة الرحمن، ولعل ذلك للإشارة إلى أن ترك باب الرحمة والتفرق إلى السبل الأخرى خلاف الإنصاف. مما نتعلمه من هذه الآية المباركة أولا، الجميع محتاج إلى التذكير. ثانيا، ذكر النفس أولا ثم بعد ذلك ابدأ بتذكير الآخرين. وثالثا، التوحيد أصل مشترك بين الأديان كافة، ودعوة النبي صلى الله عليه وآله استمرار لدعوة الأنبياء عليهم السلام. والآن إخوتنا الأفاضل نستمع إلى تلاوة الآيتين 46 و 47 من سورة الزخرف المباركة.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون.
تكرر في القرآن الكريم أيها الأفاضل ذكر قصة النبي موسى عليه السلام وفرعون وبني إسرائيل، وذلك لماذا الشبه بين مصير النبي موسى عليه السلام وقومه مع مصير نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وأهل مكة. ففرعون احتج على موسى عليه السلام بأنه رجل فقير، وأن فرعون هو الذي له ملك مصر. وكذلك احتج كفار مكة على النبي صلى الله عليه وآله بأنه فقير ويتيم ولا يملك المال ولا المقام. مما تعلمه إيانا هاتان الآيتان، أولا لابد للأنبياء مضافا إلى ما يتمتعون به من كمالات شخصية من معجزة، ثانيا لا يمتلك الطواغيت القوة لو كانوا وحدهم، ولكن الملأ هم الذين يعطونهم القوة، وثالثا الضحك والاستهزاء يدل على الخواء والاستهتار وافتراء أهل الضلال. أيها الأكارم، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 48 من سورة الزخرف المباركة.
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.
مما تعلمنا هذه الآية المباركة أيها الأكارم، أولا لابد من تتابع المعجزات والأدلة لهداية أصحاب العناد والإصرار، ثانيا المعجزات المتتالية دليل على العناية الإلهية بهداية الناس، ثالثا لابد أولا من إتمام الحجة ثم بعد ذلك العقاب. بهذا إخوة الإيمان وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حتى لقاء آخر وتفسير آخر لآيات سورة الزخرف المباركة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 1:26 يأتيكم برنامج من وصايا نهج البلاغ. عند 1:36 من مأدبة القرآن. نور وبلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:47 عند 2:00 على مدى 5 نشر منجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم عند 2:05 وهي من محاضرات المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، وموضوعها وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في الساعة الثالثة تماما يأتيكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة الثالثة والدقيقة 25. نشرة موجزة للأنباء على رأس الرابعة. في الساعة الرابعة والدقيقة 8 صفحات من التاريخ. الرابعة والربع في 45 دقيقة وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. أحبتي موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا. إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة. أما بعد، فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين، فأفتي المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم، ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك، ولا حاجب إلا وجهك، ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها، فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أول وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها. وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة، مصيبا به مواضع الفاقة والخلات، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه في من قبلنا. ومر أهل مكة ألا يأخذ من ساكن أجرا، فإن الله سبحانه يقول: سواء العاكف فيه والبادي، فالعاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله. وفقنا الله وإياكم لمحابه والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته. أما بعد، فإنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها، قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى محذور، أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى الحارث الهمذاني: وتمسك بحبل القرآن واستنصحه، وأحل حلاله وحرم حرامه، وصدق بما سلف من الحق، واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها، فإن بعضها يشبه بعضها، وآخرها لاحق بأولها، وكلها حائل مفارق. وعظم اسم الله أن تذكره إلا على حق، وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت، ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق، واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامة المسلمين، واحذر كل عمل يعمل به في السر ويستحى منه في العلانية، واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه، ولا تجعل عرضك غرضا لنبال القول، ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به، فكفى بذلك كذبا، ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا، واكظم الغيظ وتجاوز عند المقدرة، واحلم عند الغضب، واصفح مع الدولة تكن لك العاقبة، واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك، ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك، وليرى عليك أثر ما أنعم الله به عليك، واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله، فإنك ما تقدم من خير يبقى لك ذخره، وما تؤخره يكن لغيرك خيره، واحذر صحابة من يفيل رأيه وينكر عمله، فإن الصاحب معتبر بصاحبه، واسكن الأمصار العظام فإنها جماع المسلمين، واحذر منازل الغفلة والجفاء وقلة الأعوان على طاعة الله، واقصر رأيك على ما يعنيك، وإياك ومقاعد الأسواق، فإنها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن، وأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه، فإن ذلك من أبواب الشكر. ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به، وأطع الله في جميع أمورك، فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وأهله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الأحبة، قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكارم، لقد كثر الكلام والنقاش حول المراد من أولي الأمر في هذه الآية، وما يعتبر فيهم من صفات كما تشبث بها الحكام الأدعياء على وجوب إطاعتهم أو السكوت عنهم على الأقل. وأيضا استدل بها جماعة من الفقهاء على أن مصادر الشريعة وأصولها تنحصر بأربعة، وهي: كتاب الله لقوله تعالى
أطيعوا الله،
والسنة النبوية لقوله عز وجل
وأطيعوا الرسول،
والإجماع لقوله عز من قائل
وأولي الأمر منكم،
والقياس لقوله تبارك وتعالى
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول،
حيث زعموا أن المعنى قيسوا ما لا نص فيه على نظيره الذي فيه نص من الكتاب والسنة، ويأتي البيان عن ذلك. ولا خلاف في أن الكتاب والسنة هما الأصلان الأساسيان للتشريع، أما الإجماع والقياس فقد اختلفوا في حجيتهما وفي دلالة الآية عليهما. وفيما يلي نعرض الجهات التي تضمنتها الآية والآراء التي قيلت حولها. أولا، لا يختلف اثنان من المسلمين في أن إطاعة الله والرسول إنما تكون بالعمل بكتاب الله وسنة نبيه، وإنهما وسيلتان للتعبير عن شيء واحد. قال تعالى:
من يطع الرسول فقد أطاع الله،
وقال سبحانه:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا،
وقال عز وجل:
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
أجل مستمع الكريم، ومن هنا اتفق المسلمون قولا واحدا على رفض كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تنافى مع مبدأ من مبادئ القرآن وحكم من أحكامه. وقد تسأل، لماذا كرر لفظ الإطاعة عند ذكر الرسول ولم يكررها عند ذكر أولي الأمر؟ الجواب، للتنبيه على أن إطاعة الرسول أصل بذاته تماما كإطاعة الله تعالى، ومن هنا كان قول كل منهما مصدرا من مصادر الشريعة، وليس كذلك إطاعة أولي الأمر، إنها فرع وتبع لإطاعة الله والرسول، وإن أولي الأمر هم رواة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، إن لفظ منكم يدل بوضوح على أن حاكم المسلمين يجب أن يكون منهم، ولا يجوز إطلاقا أن يكون من غيرهم، ويؤيد ذلك قوله تعالى:
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
ثالثا، اختلفوا في المراد من أولي الأمر بعد اتفاقهم على شرط الإسلام، فمن قائل إنهم الخلفاء الراشدون، وقائل إنهم قادة الجيش، وقال ثالث هم علماء الدين، وقال الشيخ محمد عبده هم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح. فإذا اتفق هؤلاء على أمر وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء، وأن لا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه. وقال الشيعة الإمامية إن الله سبحانه عطف بالواو إطاعة أولي الأمر على إطاعة الرسول بدون قيد، والعطف بالواو يقتضي الجمع والمشاركة في الحكم، ومعنى هذا أن إطاعة أولي الأمر هي إطاعة الرسول، وأن أمرهم هو أمره. وليس من شك أن هذه المرتبة السامية لا تكون إلا لمن اتصف بما يؤهله لهذه الطاعة، ولا شيء يؤهله لها إلا العصمة عن الخطأ والمعصية، فهي وحدها التي تجعل طاعته وطاعة الرسول سواء. وقد اعترف الرازي بفكرة العصمة صراحة وقال: إن أولي الأمر الذين تجب إطاعتهم لابد أن يكونوا معصومين. والرازي كما هو معروف من كبار علماء السنة وفلاسفتهم ومفسريهم، وهذا ما قاله بالحرف: إن الله تعالى قد أمر بطاعة ولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بطاعته لابد أن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ مع أن الله قد أمر بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل الخطأ مع العلم بأن متابعة المخطئ منهي عنه. فثبت أن المقصود من أولي الأمر المذكورين في الآية لابد أن يكون معصوما. هذا هو نص كلام الرازي الذي حاول توجيه عصمة أولي الأمر بأنها تتحقق في حالة إجماع الأمة، وهذا بعيد عن روح الآية التي تصرح بأن أولي الأمر هم أشخاص تكون طاعة كل منهم بمرتبة طاعة الله ورسوله دون تقييد بحالة اجتماعهم. وعليه فلا يمكن تفسير مصداق الآية بغير أئمة العترة المحمدية الذين أثبتت آية التطهير وحديث الثقلين وغيرهما عصمتهم عليهم السلام. وفي الختام نشكركم أيها الأكارم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
أسناق بس من ظلمة الليل بجس
مدت له أرواحنا لألاؤه غشتنا كالبدر ما بين الغلس
يا جديب الأرض والدنيا ارتوت منه كما خضل اليابس ترعاه عين الله يا قلعة الإسلام يا نبع الهدى
محروسة من جور أذيال العدا فقد تهاوت في الردى لما تهاوت في طبس
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة
قال إمام زماننا بقية الله المهدي عجل الله فرجه عن حد العقيدة الصحيحة بأئمة العترة عليهم السلام الذي يجب عليكم ولكم أن تقولوا إنا قدوة الله وأئمة وخلفاء الله في أرضه وأمناؤه على خلقه وحججه في بلاده نعرف الحلال والحرام ونعرف تأويل الكتاب وفصل الخطاب
مستمعينا الأفاضل نقضي في لقاء اليوم دقائق في رحاب الحديث الشريف المتقدم الذي رواه الشيخ الجليل محمد بن مسعود العياشي في تفسيره القيم أيها الأحبة في حلقة سابقة كانت لنا وقفة عند عبارة الذي يجب عليكم ولكم وقد اتضح منها أن العقيدة التي يبينها إمامنا المهدي أرواحنا فداه هي ما يجب الاعتقاد به فيما يرتبط بأئمة العترة المحمدية عليهم السلام وهو اعتقاد لكم أي أن له ثمرات يحصل عليها المؤمن بهم على وفق ما ذكره عليه السلام والعقيدة الحقة التي يذكرها سلام الله عليه تشتمل على 7 مقامات يبينها بعبارات موجزة كلها تنسبهم إلى الله عز وجل وفي ذلك ترسيخ للتوحيد الخالص في قلوب المؤمنين، وتأكيد على وثاقة الارتباط بين توحيد الله والتمسك بولايتهم صلوات الله عليهم. مستمعينا الأفاضل، المقام الأول لأئمة العترة المحمدية هو كونهم قدوة الله، أي أنهم الأسوة التي جعلها الله عز وجل لعباده لكي يتأسوا بهم ويقتدوا بسيرتهم. وهذا من أبرز مصادق وراثتهم لرسول الله، وهو صلى الله عليه وآله الأسوة الأعظم للعباد. أما المقام الثاني فهو كونهم عليهم السلام أئمة، أي يجب الائتمام بهم وعدم التقدم عليهم، لأنهم الهداة الذين يتحقق بواسطتهم الارتباط بالله عز وجل، فهم وسيلته الذين أمر بالتوسل بهم إليه. والمقام الثالث هو كونهم عليهم السلام خلفاء الله، أي أنهم المعبرون عن إرادة الله ومشيئته وجنوده الذين يدبر بهم شؤون عباده. أما المقام الرابع فهو كونهم أمناء الله على خلقه، أي أنهم صلوات الله عليهم الذين ائتمنهم الله على خلقه، يقودونهم لما فيه مصالحهم ويحفظهم مما يؤذيهم ويضرهم ويوصلهم إلى الغاية من خلقهم، وهذا معنى حفظ الأمانة. أيها الإخوة والأخوات، المقام الخامس الذي يذكره هذا النص المبارك والجامع لأئمة العترة المحمدية هو كونهم سلام الله عليهم حجج الله في بلاده، فهم الذين أيدهم تبارك وتعالى بكل ما يلزم من شروط إتمام الحجة على الخلق بوجوب اتباعهم وطاعتهم، من إظهار الكرامات المادية والمعنوية بمختلف أشكالها على أيديهم. أما المقام السادس الذي يذكره النص لهم فهو كونهم عليهم السلام يعرفون الحلال والحرام، أي أنهم الذين حفظوا للأمة ولأجيال البشرية الشريعة الكاملة التي جاء بها خاتم الأنبياء الحبيب المصطفى، فهم الذين ورثهم صلى الله عليه وآله وبأمر من ربه علومه، فهم أبواب مدينة علمه، وباتباعهم يعمل المؤمن بالشريعة المحمدية النقية. وأخيرا فهم صلوات الله عليهم عدل القرآن الكريم، الذين يعرفون الواقعية لآيات القرآن الكريم في كل شيء من شؤون الحياة في كل عصر، ففي كتاب الله بيان كل شيء، وبأخذ تأويله منهم التمسك بالقرآن في كل شيء. مع تقديم شكرنا لكم أيها الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم في ختامها إلى الاستنارة ثانية بالنص المبارك الذي تناولناه فيها، وهو قال إمام زماننا بقية الله المهدي عجل الله فرجه عن حد العقيدة الصحيحة بأئمة العترة عليهم السلام: الذي يجب عليكم ولكم أن تقولوا إنا قدوة الله وأئمة وخلفاء الله في أرضه وأمناؤه على خلقه وحججه في بلاده، نعرف الحلال والحرام ونعرف تأويل الكتاب وفصل الخطاب.
يا سيدي أنا عبدك الجاني الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل. أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل. أنا من تجنى بالهوى أصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهوى، عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل. أنا عشت في